بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة، وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف.
ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة غالبا في القرآن الكريم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن ثالث الزكاة أي الباخل بها كافر خارج عن الإسلام، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن الصحيح أنه لا يكفر، الذي لا يخرج الزكاة لا يكفر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها، وذكر العقوبة، ثم قال: حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. كونه له سبيل إلى الجنة يدل على أنه لا ليس بكافر، إذ أن الكافر لا سبيل له إلى الجنة. ولحديث عبد الله بن شقيق أن الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تكون كفر إلا الصلاة، فالصواب أنه لا يكفر ولكنه على خطأ عظيم. وإيجاب الزكاة في الأموال من الحكمة العظيمة في التشريع، وذلك لأن الدين الإسلامي إذا تأملت أركانه وجدتها إما كف عن محبوب وإما بذل لمحبوب. إما كف عن محبوب كالصيام، يكف الإنسان نفسه عن الأكل والشرب والنكاح، وإما بابد لمحبوب كالزكاة، فإن الإنسان يحب المال كما قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. وقال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فإذا تنوعت التكليفات وكان الإنسان يفعل هذا وهذا علم أنه صادق، لأن بعض الناس قد يهون عليه بذل المال ويشق عليه الانتهاء عما يحب، أليس كذلك؟ الكريم يهون عليه بذل المال، لكن قد يكون يفقد عليه جدا أن يمتنع عن الأكل والشرب والنكاح. ولهذا أفتى بعض أهل العلم بعض الخلفاء الذي وجبت عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهر المتابعين أو صيام أو إطعام 60 مسكين على الترتيب. أفتى بعض العلماء هذا الخليفة أن يصوم شهرين متتابعين، معللا ذلك بأن العتق سهل عليه، لو يعتق 100 رقبة لكان أهون عليه من صيام يوم، وهذا غلط لا شك أنه غلط. فالشيء الذي أعيانه الله ورسوله يجب أن نأخذ به ولا نقدم القياس على النص. فالمهم أن التكليفات متنوعة، الصلاة عمل بدني معه، والحج عمل بدني ومالي، وقد لا يكون ماليا، قد يكون إنسان نفسه ولا يحتاج إلى مال. والزكاة عمل مالي معه، والصوم كف وليس بعمل، بل هو كف النفس عن محبوباتها. وهذا يدل على كمال حكمة الله جل وعلا فيما أمر به العباد، أنه متنوع ليعلم المطيع الذي يتبع أوامر الله ورسوله من الذي يتبع هواه. وقوله تعالى: أقيم الصلاة وآت الزكاة، واضح في الوجوب. نعم.
حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن وقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.
في هذا الحديث الأول مشروعية بعث الدعاء إلى الله عز وجل، وهذا واجب، أن يبعث الإمام من يدعو الناس إلى الإسلام، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكان بعث معاذ في ربيع الأول في السنة العاشرة من الهجرة. ومن فوائد هذا الحديث التدرب في الدعوة إلى الله، فيبدأ في الأهم فالأهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يدعوهم إلى الشهادتين، لأنهما مفتاح الإسلام، فيدعى الناس قبل كل شيء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما هو أهم بعد الشهادتين وهو الصلاة. قال أعلم فإنهم أطاعوا لذلك، أطاعوا بمعنى القاضي لذلك، وهذا يسمى عند علماء النحو التضمين، بمعنى أن يضمن الفعل فعلا يتناسب مع المتعلم. فهنا لو قال قائل فإنهم أطاعوك في ذلك أبصر فيه، نقول لكن ضمن أطاعوا إيش؟ بمعنى قابل، معنى قابل لذلك. فأعلمهم أن ذكر عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فيعلم الداخل في الإسلام أن عليه خمس صلوات في كل يوم وليلة، وتبين الأوقات ويبين ما يجب فيها. لكن إذا اطمأنت نفوسهم إلى قبول هذا الفرض أخبروا بالتفاصيل. وفي هذا الحديث دليل على أن الوتر ليس بواجب، لأن هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك هذا خمس صلوات. ولو كان الوتر واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل ماذا تقولون في صلاة وجبت لسبب، هل يمكن أن نقول إنها تعارض هذا الحديث؟ فالجواب لا، لأن ما وجب للسبب خارج عن الذي يدور كل يوم وليلة. فصلاة الخسوف مثلا قال بعضهم إنها واجبة وجوب عين، وقال بعضهم إنها واجبة وجوب كفاية. صلاة العيد قال بعض أهل العلم إنها واجبة وجوب عين، وقال بعض الناس بعض العلماء إنها واجبة وجوب كفاية. تحية المسجد أخلافها معروف، فيقال إن هذه الصلوات التي لها أسباب لا تعارض حديث معاذ رضي الله عنه، لأن خمس صلوات هذه يومية تدور يوميا، والصلوات المشار إليها لها أسباب. كما أنه في اتفاق العلماء أن الإنسان لو نذر أن يصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي ركعتين وليس من الخمس. ثم قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم، يعني أطاعوا لذلك قالوا له، فأعلمهم أن الله تعالى عليهم صدقة إلى آخر، فيه دليل على وجوب الزكاة. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لترجمة البخاري رحمه الله، وقوله صدقة في أموالهم يدل على أن الصدقة ولو كانت فريضة تسمى صدقة. ويدل لهذا أيضا قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين أي الزكوات. قوله في أموالهم تدل على أن الزكاة تتعلق بالمال لا بعين الرجل، ولذلك تجد الزكاة في مال الصبي ومال المجنون، مع أن الصلاة لا تجب عليهم، لأن الزكاة حق المال. وقوله في أموالهم عام، لكنه عام أريد به الخاص، وهو الأموال التي فيها الزكاة، وهي الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض من الحبوب والثمار. ثم هذه خمسة، السادس سائمة بهيمة الأنعام. على تفصيل فيها معروف، ربما تأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب. ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة إنما تجب على الغني، والغني هنا من يملك نصابا زكويا وليس راجعا إلى العرف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسع صدقة، ولا فيما دون خمس دوب صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. حتى لو فرض أن من يملك خمسة أوسق من التمر أو البر لا يسمى غنيا عرفا، فهو غني شرعا. فالغني هنا كل من يملك نصابا زكويا وترد على فقرائهم. الفقير هو الذي لا يجب كفايته وعائلته لمدة سنة كاملة. وهل الإضافة هنا للتخصيص بمعنى أنه لا يجوز إخراج الزكاة عن البلد الذي فيه الفقراء؟ في هذا قولان لأهل العلم، منهم من قال إن زكاة كل بلد في نفس البلد، فإذا كان الإنسان مثلا في المدينة فإنه لا يجوز إصابة زكاته إلى مكة، بل يجب أن يزكيها في المدينة، إلا إذا لم يجد أهل الزكاة فلا بأس. ثم إذا لم يجد أهل الزكاة هل يفرقها في أقرب البلاد إليه، أو نقول لما سقط الأصل فله أن يفرقها في أي مكان؟ الصحيح الثاني أنه إذا سقط الأصل فرقها في أي مكان. على أن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان من ليس في بلدك أشد حاجة، أو له ثلاث بك من قرابته أو نحوها، فلا بأس أن تنقل الزكاة إليه، إلا أن يكون في البلد الذي أنت فيه مسغبة وضرورة، فكشف الضرورة والمسغبة أوجب. نعم. يحيى نعم. الجواب على هذا أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في ربيع، ربيع باقي على رمضان كم؟ ربيع الثاني جمادى ورجب وشعبان خمسة، فلم يباركهم بكل الأركان حتى يطمئنوا. والحج أبعد من رمضان.
يعني
الإنسان
إذا
لم
يزكي
نعم
يعطي الفقيرين
أحد
أقرب إليه
الشرع
والآخر
أحوال. نعم يقدم الأحوال، وذلك لأن الاستحقاق علق بوصف وهو الفقر، والحكم إذا علق بوصف كان تأكده بحسب ما في هذا من الوصف. في غير
الأدبية.
نعم.
فإذا أرجع الإخراج المنفذ يعني تأخر عن إخراج في وقته، وإلا وإن أخرجها في وقتها أخرج في بلد
الله. العلماء يقولون إن الزكاة تابعة للمال، فإذا قدرنا أن هذا الرجل في المدينة وماله وسيارته في مكة يخرجها في مكة، يعني تبع المال، وزكاة الفطر تبع للبدن. في بلده يعني في بلد المال إذا لم نجد، فعلى ما ذكره الفقهاء يجب هو يقياده بنفسه ويخرجه هناك. لكن صحيح أن الأمر في هذا واسع، ما بجمع ثلاثة. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال ما له ماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ماله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهل: حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو.
قال فيه أن هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ماله، يتعجب منه. ثم قال: أرض ماله، يعني حاجة عظيمة هي له يسأل عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقوم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فذكر حق الله عز وجل وحق العباد. والرحم هم القرابة، وهم من تجتمع بهم في الجد الرابع. فمثلا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، هاشم وما بعده هم القرابة، والآخرون وإن سموا قرابة لكنهم ليس لهم من الحق مثل ما من دونهم. الشاهد من هذا الحديث قوله: وتؤتي الزكاة. نعم.
حدثني محمد بن عبد الرحيم
قال لي في أبوان.
نعم.
جل به على أن تقصد في عين الله في الزيت لا تستطيع قطرة على وجهه. يقول لدي بن اتخاذ شيخ
المرأة غير المقابل فهو الجنس مثلا إذا وجب عليه الشاة ما قل دراهم، إخراج القيمة في الزكاة. وهذه نحو خلاف يمكن تأتيه إن شاء الله. نعم.
هل الشيخ
يأخذ من الحديث مثلا أخذ 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 من الحديث مثلا يبين لهم هذا.
فشكل
هذا على كل حال ما نقول فارقهم الآن، وربما إذا انتظر انتهى العدة تغير الأخبار. لا يسأل يجب أن يخبره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي حين بعثه إلى أهل خيبر قال: أخبرهم بما يجب عليهم بحق الله فيه. ولا بد. نعم.
حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. قال: فاعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوموا رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
فإن قال قائل: لم ينفع الحد، والرجل قال: لا أزيد على هذا. فالجواب: الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لا يستطيع الحج، وإلا كان يجب عليه أن يزيد الحج لأنه ركن من أركان الإسلام. ويأتي إن شاء الله تحقيق في كلام الشارع.
الزكاة من صحيحه. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك إلا عبد. فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، أمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال أمركم بأربع دعاء.
الشهر الحرام يعني الأشهر الحرام وهي أربعة، ثلاثة متوالية وهي ذو القعدة والحجة والمحرم، وكانت متوالية ليصبح المجال للذين يأتون إلى البيت الحرام حجاجا، والرابع رجب بين جماد الثانية وشعبان، وكانوا يأتون إليه أي إلى البيت الحرام في رجب عمارا فجعل ذلك محرما. والعرب في هذه الأشهر الحرم يسيرون حيث شاءوا ولا يتعرض لهم أحد. نعم.
قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله.
الشاهد قول في هذا الحديث وإيتاء الزكاة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم مما يأمر به الذين حدث دخولهم في الإسلام. أما الدبة والحنتم والنقير والمزفت فهذه أواني كانوا ينبذون فيها، يعني يضعون فيها الماء وينبذون فيه الرطب أو العنب، وبعد ليلة أو بعد يوم وليلة يشربون هذا الماء لأنه اكتسب حلاوة ونقاء، لكنه بعد ذلك نسخ هذا النهي وقال: إن تبدوا فيما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. وإنما نهى عن هذه الأربع لأنه في الحجاب والجو حار فيسرع التخمر إلى النبي من حيث لا يشعرون.
حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق.
في هذا الحديث دليل على مقاتلة من منع الزكاة، ولكن هذه المقاتلة لا تعني القتل، لأن المراد مقاتلتهم حتى يؤدى الزكاة، فإذا أدوا الزكاة وجب الصفر عنهم. وفرق بين جواز المقاتلة وجواز القتل. نقاتل البلد الذي لا يؤذنه مثلا، أو نقاتل البلد الذي لا يأخذون العلم ولكن لا يجوز قتله، لأن المراد بالمقاتلة أن يلتزموا بالحكم الشرعي. وفيه أيضا دليل على جواز مناقشة ولاة الأمور، لا سيما ممن يكون مثلهم في المنزلة والمرتبة وقوة العلم، وذلك فيما حصل من عمر مع أبي بكر رضي الله عنه. وفيه أيضا جواز القسم بدون استقسام من أجل التأكيد، لقوله والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وفيه أيضا دليل على أن ترك الصلاة مبيح للقتال وأن ذلك أمر مسلم. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه من ترك الزكاة على من ترك الصلاة. نعم لا تؤخذ منه قهوة
ولا
نقول إذا شئت فمنعه في المستقبل ليس لك عندنا إلا هذا. ولكن هل يؤخذ معه شطر ماله أو لا؟ في هذا خلاف. والصحيح أنه ينظر المصلحة. ثم إذا قلنا بالجواز أخذ شطر المال هل المراد أن يأخذ نصف ماله كله أو أن يأخذ نصف المال الزكوي الذي منع زكاته؟ وهذا أقرب لأن الأصل أن المال معصوم. فإذا كان الأصل مستند أن يكون المراد أخذها وشطر ماله أي ماله الزكوي الذي منع زكاته أو أخذ ماله كله فالأصل عصمة المال فنحمدها على أقل تقدير. لا لا أصل في المال في جزء في الإلزام بها إجابة.
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة الصحيحة باب البيعة على إيتاء الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس أنه قال قال جرير بن عبد الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفس لكل مسلم.
بايعوا على هذه الأشياء الثلاث إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفس لكل مسلم. فكان ينصح لكل مسلم. وذكروا عنه أنه اشترى فرسا من شخص 200 درهم فأخذه وأعجبه ورأى أنه يساوي أكثر فرجع إلى البائع وقال له إن فرسك يساوي أكثر فزاده في الثمن. ثم ذهب بالفرس وأعجبه أكثر ورجع إلى البائع وقال إن فرس يساوي أكثر وأعطاه. وفي المرة الرابعة كذلك وقال إني بايعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النصح لكل مسلم وهذا من النصح. وأدركنا من الناس من يشتري السلعة من المرأة كان النساء يبسطن في الأسواق فإذا ذكرت له قيمة وكانت تساوي أكثر قال لها إنها تساوي أكثر. وهذا من تمام النصح. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يعني بمعنى أنك لا تعامل الناس إلا بما تحب أن يعاملوك به. وهذا لا شك من تمام الإيمان والنصح. لكن هل هو وجه شيء رخيصا وهو لا يجيء بهذه القيمة؟ هل لأن البائع غافل أو لأن هذا هو السعر؟ أحيانا يكون البائع من الغافلين ما يدري عن تغير الأسعار وربما يزيد السعر وهو لا يدري. وهذا يقع كثيرا. تزيد الأسعار يعني طفرة واحدة. وكان الباع على السعر الأول فيجب أن يبلغ. نعم ايش؟ نعم هذا لا بأس، لأنه يعلم أن السلعة قيمتها 10 لكن جعلها بثمانية لأنه محتاج. نعم لا هو يعرف هذا. الرجل جاء بس أن تساوي 10 لكن يقول أنا ما لست منتظرا أن يأتيني رجل يأخذ 10 من النصح أن يقول هي تساوي 10 هكذا يقول لي. إذا قال تساوي 10 وقال أنا ما لم ننتظر 10 ربيع الثمان هذا المشكلة. معلوم أنه أفضل، لكن هل نقول إذا لم يعطيه فقد غشه؟ نعم.
باب إثم مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم يا أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
والله إثم مانع الزكاة يفهم من هذه الترجمة أنه لا يرى أنه كافر، وإلا لقال باب كفر مانع الزكاة. واستدل بقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، قال أهل العلم كنزها أن يمنع الواجب فيها وليس أن يغلبها في الأرض، فإذا كان لا يؤدي الواجب فيها فهي كنز ولو كانت على رأس جبل، وإذا كان يؤدي زكاتها وإذا كان يؤدي الواجب فيها فليست بكنز ولو كانت في قاع الأرض. وهذا حق. فبشرهم بعذاب أليم، إذا قال قائل العذاب الأليم لا يبشر به فكيف يكون مثل هذا التعبير؟ قلنا هذا التعبير جاء كثيرا وفقه كريم، فقيل إنه وإن كان إخبارا بما يشوب يعتبر بشرى لأن البشرة تتغير به، البشرة تتغير به سواء كان خيرا أم شرا. وقيل إنه إن بشرهم بعذاب أليم إنهم لما منعوا الواجب كأنهم يرون أنهم غنم وربوا، فقال بشرهم بهذا على سبيل التهكم بهم. وعلى كل حال هي تدل على أن هؤلاء مآلهم إلى العذاب الأليم نسأل الله العافية. ثم بين ذلك في قول يوم عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعذبون هذا العذاب ويوبخون هذا التوبيخ فيزدادون حسرة إلى حسرتهم وحزنا إلى حزنهم.
حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا سعيد قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تقأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تقأه بأضلافها وتنطحه بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار يقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولا يأتي ببعيد يحمله على رقبته له رغى فيقول يا محمد، فيقول لا أملك لك شيئا قد بلغت.
هذه في الغلول من أظهر أنه يغل الإنسان فيها، فيأخذ من الغنيمة شاة أو يأخذ بعيرا فيعاقب بهذا، كما قال عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي خالد عن أبي خالد السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له جذيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بمهذمتيه يعني صدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون. الآية
من آتاه الله مالا يعني أعطاه مالا فلم يؤد زكاته فإنه ممثل له هذا المال، يعني يجعل على مثال الشجاع الأقرع، والشجاع هو ذكر الحيات الشديد، والأقرع الذي ليس على رأسه شعر لأن شعره تمزق من كثرة سمه والعياذ بالله. وقوله له جبيبتان أي له غدتان مثل الجبيبة، قال أهل العلم وهاتان الغدتان مملوءتان من السم. وقوله يطوقه يوم القيامة يعني يجعل طوقا على عنقه ثم يأخذ، أي هذا الشجاع الأقرع، إليه ذمتين يعني شدقين ثم يقول أنا مالك أنا كذا، يأخذ الشدقين لأنه يأكل المال ويمنع ما يجب فيه، فيقول هذا الشجاع أنا مالك أنا كذا. فما أعظم حصته في تلك الساعة أن يكون بخل بالمال يتخذ لنفسه، فإذا به يعذب به يوم القيامة نسأل الله العافية. وهذا الوعيد يدل على أن منع الزكاة من كبائر الذنوب، لكن القول الراجح أنه لا يقصد بهذا. نعم إيش؟ نعم، يعني معناها من حقها أنه إذا جاء الفقير وهي على الماء فإنها تحلب وتعطى إياه لأنه محتاج.
أخذنا قوله تعالى التنز لأنه من علاج فيها، قلت الشيخ ما يكون في اقتراع في قوله فلا ينفقونها في سبيل الله، هذا هو المال،
هذا تفسير، هذا تفسير وأخطية. نعم
تجاوز
ما عنده، يعني مثلا قدمنا 10,000 وبقيت سنوات كثيرة وصارت الزكاة أكثر من نهاية، فعلى قول بأن الدين يمنع الزكاة نقول إذا وصلت إلى حد النصاب وقف ما معتب، وحينئذ يبقى له من هذا المال كثير مثل النصاب، وعلى القول بأنه لا يمنع نقول يبقى شيء هذا بذمته، ويكون هذا هو الذي تسبب لنفسه بهذا الفناء. نعم.
باب ما أدي زكاته فليس بكنز. باب ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فينا دون 5 أواكل صدقة. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عيون عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرة للأموال. قوله ملك لون الأثر لون
الأثر
قوله وقال أحمد بن شيء من كنزها فلم يؤد زكاتها
خلينا فقال أعرابي
قوله وقال أحمد بن شديد كذلك أكثر. وفي رواية أبي ذر حدثنا أحمد وقد وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ عن محمد بن يحيى وهو الزهري عن أحمد بن شديد بإسناده. ووقع لنا بعلو في جوز الزهري وسياقه أتم مما في البخاري. وزاد فيه سؤال الأعرابي أثرث العمة قال ابن عمر لا أدري. فلما أدبر قال ابن عمر يديه ثم قال نعم ما قال أبو عبد الرحمن يعني نعم ما قال أبو عبد الرحمن يعني نفسه. سئل عما لا يدري فقال لا أدري. وزاد في آخره بعد قوله طهرة للأموال. ثم التفت إلي فقال ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى. وهو عند ذي ناجة من طريق عقيل عن الزهري. قوله من كنزها فلم يؤد زكاتها أفرد الضمير إلا على سبيل تأويل الأموال أو عودا إلى الفضة لأن الانتفاع بها أكثر أو كان وجودها في زمنه الأكثر للذهب أو على الاكتفاء ببيان حالها عن بيان حال الذهب. والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن حيث قال ينفقونها. قال صاحب الكشاف أفرد ذهابا إلى المعنى دون اللفظ لأن كل واحد منهما جملة وافية. قيل المعنى ولا ينفقونها والذهب كذلك. وهو كقول الشاعر وإني وقيار بها لغريب أي وقيار كذلك. قوله إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة هذا مشير لأن الوعيد على الاكتناز وهو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به كان في أول الإسلام ثم نسخ لفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب الزكاة. فعلى هذا المراد بنزول الآية بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال أصلها والله أعلم. وقول ابن عمر لا أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا كأنه يشير إلى قول أبي ذر الآتي آخر الباب. والجمع بين كلام ابن عمر وحديث أبي ذر أيحمل حديث أبي ذر على مال تحت يد الشخص لغيره فلا يجب أن يحدثه عنه أو يقول له لكن له ممن يرجى فضله وتطلب عائلته كالإمام الأعظم. فلا يجب أن يدخر عن المحتاجين من رعيته شيئا. ويحمل حديث ابن عمر على مال يملكه قد أدى زكاته فهو يحب أن يكون عنده ليصل به قرابته ويستغني به عن مسألة الناس. وكان أبو ذر يحمل الحديث على إطلاقه فلا يرى بالدخار شيء أصلا. قال ابن عبد البر وردت عن أبي ذر
فلا يرى
بالدخار
شيء أصلا تقلي
فلا يرى بالدخار شيء أصلا. قال ابن عبد البر وردت عن أبي ذر
فلا يرى بالدخار شيء أصلا.
قال ابن عبد البر وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن الموت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله وأن آية الوعيد نزلت في ذلك وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحمل الوعيد على مانع الزكاة. وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع انتهى. والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر. وقد استدل له ابن بطال بقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي ما فضل آية الكفاية. وكان ذلك واجبا في أول الأمر ثم نسخ والله أعلم. وفي المسند من طريق يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه أنه قال: كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال
كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة، ثم يخرج إلى قومه، ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر الأول. وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه: في باب ما أدي زكاته فليس بكنز. حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي أخبرنا يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس دود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة.
قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فينا خمس أواق صدقة. أواق كم الأوقية، والأوقية 40 درهم، فتكون الخمس 200 درهم، ومائة درهم 140 مثقال. وقد تتبعها بعض العلماء وقالوا إنها، أي هذه الأواقم، إنها تساوي 56 ريالا بالفضة في ريال السعودي. وعلى هذا نقول إذا بلغت الفضة هذا الوزن وجبت فيها الزكاة، سواء كانت 200 درهم أو أقل أو أكثر. وهذا هو المذهب والمشهور عند أهل العلم. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: المعتبر في الدرهم في كل وقت بحسبه، وليس المعتبر الوزن. وعلى هذا فنقول إذا كان عند الإنسان 100 ريال سعود فضة فلا زكاة عليه، وإن بلغت 240 مثقال. وإذا كان عنده 200 فعليه الزكاة، وإن لم تبلغ 240 مثقال. يعني لو فرض أن الدرهم صار صغيرا أفضل من الدراهم الإسلامية وبلغ 200 فإن فيه الزكاة. فشيخ الإسلام رحمه الله يعتبر العدد ولا يعتبر الوزن، لكن أكثر أهل العلم على اعتبار الوزن. هذا بالنسبة للأواقي. قال: وليس فيما دون خمس دود صدقة، يعني الإبل، يعني ما دون الخمس لا صدقة فيه، والخمس كما ذات فيها صدقة، لكن الأول ليس فيما دون خمس دود صدقة مخصص أو مخصوص بما إذا لم تكن للتجارة. فإن كانت للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت زكاة النقدين، لأن الآن خرجت عن كونها للتنمية إلى كونها للتجارة. وعلى هذا فربما يجب على الإنسان في بعير واحدة زكاة. فإذا قدرنا أن هذا البعير تساوي 200 درهم وهي واحدة، وقد أراد للتجارة ففيها الزكاة ربع عشر قيمة. أما إذا كانت للتنمية والنسل فليس بما دون خمس صدقة. فإذا قال قائل إنه يعدها للتنمية ولكن يبيع أولاده، فهل هذه عروض؟ فالجواب لا، يعني هذا عادة الناس في أموالهم أنها إذا نمت باعوها، كما أن الثمر، ثمر النخيل من التمر، إذا كان عند الإنسان ثمر فإنه إذا باعه بما هو أكثر من النصاب، نصاب الفضة، فلا زكاة عليه. حتى يبلغ خمسة أوسق. وعلى هذا فلو كان عند الإنسان وسق واحد من التمر وقد أعده للتجارة ففيه الزكاة. نعم.
في أول الباب ذكر قال ليس في نزول خمسة في أواقي الزكاة.
نعم. أي هو المواثق للغة العربية خمس لأن من لا لا ظهر رواية. نعم.
إذا علم أنه تبعه حين قال أخبرنا حسين أي عن زيد بن وهب أنه قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية نزلت في أهل الكتاب، فقلت نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك. وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت.
كثر الناس علي لأن رأيهم موافق للفقراء، لأنه يرى أنه لا يجوز للإنسان أن يقتني من المال إلا مقدار حاجته والباقي ينفق. فالناس اجتمعوا عليه لسببين: السبب الأول شذوذ قوله رضي الله عنه، فإنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولسنة الخلفاء الراشدين. وعادة أن الناس يتجمعون حول المخالف. والثاني أن ذلك من حظ الفقراء فكثروا عليه. نعم.
حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس أنه قال جلست وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين بربط يحمى عليهم في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نوض كتفه حتى يخرج من حلمة فجه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال إنه لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي قال قلت ومن خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له قلت نعم قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفيهم عن دين حتى ألقى الله.
أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب نعم أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاث دنانير، فهذا من باب تواضع عليه الصلاة والسلام ومحبته للصدقة. ولهذا مر علينا فيما سبق في قصة خيبر أن الرسول كان يدخر نفقته ونفقة أهله لمدة سنة، وهذا زائد على الكفاية. نعم يا أحمد. نعم اقرا الايات من قبلها اقرا الايات من قبلها نعم معاوية رضي الله عنه قال إن السياق يدل على التخصيص وأن المراد هؤلاء الأحبار والرهبان، لكن السنة تدل على أنها عامة كما في الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة أحنس عليه. نعم محمد. هذا يختلف، أحيانا تكون الفضة غالية فيصل إلى قريب المئة، وأحيانا تكون رخيصة فينزل ما أدري على كم يساوي، يمكن أربعة أو خمسة ريالات. إيه لو تكثر الصفاقين علمهم هذا. نعم. هو يقدر بالنسبة للعروض تجارة يقدر بالأحب للفقراء، إن كان الأحب أن يقومنا بالفضة قومنا بالفضة، إن كان الأحب أن يقومنا بالذهب قومنا بالذهب. أما إذا كان المقصود زكاة كل واحد بعينه فهنا لا بد أن نعتبر كل واحد بعينه. واضح؟ الأحب الفقراء في عروض تجارة فقط. أما الآن لو قدرنا مثل الإنسان عنده خمسة دنانير تساوي بالفضة أكثر من نصاب فلا زكاة عليه حتى يكون عنده 20 مثقالا، والعكس بالعكس، والغالب أن الذهب أغلى من الفضة. نعم.
باب إنفاق المال في حقه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يحكم بها ويعلمها.
قول عليه الصلاة والسلام لا حسد لا غبة، يعني ما ينبغي أن يغبط أحد إلا هذان الرجلان، رجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق وصار ينفق منه في سبيل الله في الفقراء في إصلاح الطرق في بناء المساجد وما أشبه ذلك، هذا هو يحسد. أما ما سوى ذلك من الدنيا فليست بشيء حتى يوصل الإنسان عليها. والثاني رجل أتاه الله حكمة يعني العلم فهو يقضي بها في نفسه ويعلمها الناس، وأيهما أغبط؟ الثاني أغبط، لأن الثاني إذا وفق الإنسان له ونشره بين الناس وانتفعوا به بحياتهم بعد موته صار أشقه دائما. وأما الصدقة على الفقراء والمساكين المال فهي وقتية تدوم بزوال صاحبها. ولهذا انظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه وهو ليس بخليفة وليس ذا مال كثير إلا بعد الفتوح، هل نفعه هو أو أغنى واحد في ذلك الوقت؟ هو رضي الله عنه، فالعلم لا يعدله شيء. نعم.
باب الرياء في الصدقة، لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تخرجوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قلت ليس عليه شيء، وقال عكرمة واب مطر شديد والطل الندى.
ما ذكر الشارح الأثار حديثا. نعم نولى. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الرياء في الصدقة، قال الزين بن المنير يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء للصدقة، ويحمل على ما تمحض منها لحب المحمدة والثناء للخلق، بحيث لولا ذلك لم يتصدق بها. قوله بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين. قال زين بن بنير وجهه الاستدلال من الآية أن الله تعالى شبه مقارنة المن والأذى للصدقة أو اتباعها أو اتباعها بذلك بإنفاق الكافر المراء الذي لا يجد بين يديه شيئا منه. ومقارنة الرياء من المسلم بصدقته أقبح من مقارنة الرداء وأولى أن يشبه بإنفاق الكافر المراء بإبطال إنفاقه انتهى. وقال ابن رشيد اقتصر البخاري في هذه الترجمة على الآية ومراده أن المشبه بالشيء يكون أخفى من المشبه به لأن الخفي ربما شبه بالظاهر ليخرج من حيز الخفاء إلى الظهور. ولما كان الإنفاق رياء من غير المؤمن ظاهرا بإبطال الصدقة شبه به الإبطال بالمن والأذى أو شبه به الإبطال بالمن والأذى أي حالة هؤلاء في الإبطال كحالة هؤلاء. هذا من حيث الجملة. ولا يبعد أن يراعى حال التفضيل أيضا لأن حال المال شبيه بحال المراء لأنه لما من ظهر أنه لم يقصد وجه الله. وحال المؤذي يشبه حال الفاقد للإيمان من المنافقين لأن من يعلم أن للمؤذي ناصرا ينصره لم يؤذ أن لأن من لم لأن من يعلم أن للمؤذي ناصرا ينصره لم يؤذه. فعلم بهذا أن حالة المراء أشد من حالة المال والمؤذي انتهى. ويتلخص أن يقال لما كان المشبه به أقوى من المشبه وإبطال الصدقة بالمن والأذى قد شبه بإبطالها بالرياء فيها كان أمر الرياء أشد. قوله وقال ابن عباس
المعنى الأول أن البخاري رحمه الله أشار إلى أن المرائي أن المن بالأذى والمن حاله تدل على أنه لم يرد وجه الله فيكون بذلك مرائي. هذا هو الأقرب أن البخاري رحمه الله قال يستدل بحال هذا الذي يبذل الصدقة بالمن والأذى يستدل بحاله على أنه لم يرد وجه الله وهذا هو الرياء. وفي الآية إبطال ما وقع والرياء لا يحدث من الأصل. أما المن والأذى فإنه يكون بعد الصدقة يبطلها بعد وجودها. وأما الرياء المقارن فإنه لم يحصل على أجر من الأول. نعم نعم هذا لا يضر. كون الإنسان يفرح بمدح الناس له بعد فعل العبادة لا يضر، بل هذه من آجل بشرى المؤمن أن الناس يثنون عليه بعبادته. الضرر أن يقارن بها العبادة إما سابقا أو في أثنائها، أما بعد فوات ما يضر.
إذا أنطق هذا الإنسان أول مجلس وناقض الرياء ثم طرع عليه سبب من الأسباب فهل تشاجر مع المطلق عليه أو أن لولا عدينا ما قمت كذا؟
هذا يسمى من وأذى مهرية. الرياء أن الإنسان من أول الأمر يقصد بالعبادة أن يمدح الناس عليه، فهمت؟ فلا تقبل. أما هذا يعتبر مان من مؤذيا، نعم، أو يقول مثلا إذا خاصمه وقد صدق عليه قال هذا صدق القائل سمن كلبك يأكل، هذا أذى عظيم. نعم 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 هذا ضرب مثل محسوس والمراد أن الله يبين أن نور الله تعالى في قلب المؤمن كم إشكال في أن تفتح؟ وليس المراد مثلا نور الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يشبه الله، أن تشبه صفة الله تعالى أو الله نفسه عز وجل بشيء من المخلوق. لكن مثل نوره في قلب المؤمن كما قاله عبد الله بن مسعود وغيره من السلف. نعم. ثلاثة.
ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني الحليم. باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى.
عندكم
باب اللي بعد باب بعد
باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، هذا اللي عندي. بعد لقوله ويرضي الصدقة،
هذه بعد عندنا في باب الذي بعده، الباب الثامن، صدقة من كسب طيب. فيها ظهر رواية نقرا الان لا بس يعني اختلاف الايات هذا على حسب الروايه. باب الصدقه من كسب طيب، لقوله ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم اذا قصد باب
من عندي
باب لا يقبل صدقة من غلول. يقول هذا القائم بن حجر رحمه الله تنبيهان، الأول دل قوله لا تقبل صدقة من غلول أن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد الغلول إلى أصحابه بأن يتصدق به إذا جهلهم مثلا، والسبب فيه أنه من حق الغانمين فلو ذهلت أعيانهم لم يكن له أن يتصرف فيه بصدقة على غيره. الثاني وقع هنا للمستملي والكشميهني وابن شبوية باب الصدقة من كسب طيب، لقوله تعالى ويربي الصدقات، إلى قوله ولا هم يحزنون. وعلى هذا فتخلق الترجمة التي قبل هذا من الحديث وتكون التي قبلها بالاقتصار على الآية، لكن تزيد عليها بالإشارة إلى لفظ الحديث الذي في الترجمة. ومناسبة الحديث لهذه الترجمة ظاهر، ومناسبته للتي قبلها من جهة مفهوم المخالفة، لأنه دل بمنطوقه على أن الله لا يقبل إلا ما كان من كسب طيب، ومفهومه أن ما ليس بطيب لا يقبل، والغلول فرد من أفراد غير الطيب فلا يقبل، والله أعلم. ثم إن هذه الترجمة إن كان باب بغير تنوين فالجملة خبر المبتدا، والتقدير هذا باب فضل صدقة من كسب طيب، وإن كان منونا فما بعده مبتدا والخبر محذوف، تقديره الصدقة من كسب طيب مقبولة أو يكثر الله ثوابها.
لكن هل هو يقول أنا لا أدري أن الابتداء حرام، أو يقول أدري أنه حرام لكن لم أدري أنه يقتل المبتدا؟ لأن بينهما فرقا، لأن القاعدة لدينا أن الإنسان يعذر إذا كان جاهلا بالحكم، ولا يعذر إذا كان عالما بالحكم لكنه كان جاهلا بعقوبته. إذا كان سهل ننتظر ونعلم.
بعض البلاد كثير من الغير المسلمين يدخلون في الإسلام ثم يقال لهم لا تشربوا الخمر وما ثم يعودون إلى أشيائهم. فما يظهر من إسلامهم شيء إذا كانت الصلاة والسلام يقول فلان ما يصلي والعلماء يقول ترك الصلاة ما هو قال ويشرب الخمر وفلان سيتضاربون من المسلمين. فالشيخ يسأل الأمر
لعلنا نستجيب المسلمين. أقول لعلنا نستجيب المسلمين الآن. هؤلاء الذين يشربون الخمر ويعتقدون أن حلال كفار ما في إشكال. هم كفار. لأن الخمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولم يخالف أحد بتحريمه. فمثل هؤلاء يقال إما أن تقلوا عن الخمر وإلا عذرناكم أول مرة ثم ثاني مرة ثم ثالث مرة وفي الرابعة نقفل. ونقل المسلمين ما يخالف اشرب إذا شرب فالجهد إذا قال سهل وشرب فالجلد إذا قال سهل وشرب فالجلد ثلاث إذا شرب الرابع فضع السيف في عنقه. عرفت؟ هذا هو الحكم. والشيخ الإسلام رحمه الله قال إذا لم ينتهي الناس بدون قتل الشارب وجب قتله. يطالب بالرجوع. يا ما فعلت أنت الآن مسلم وفعلت هذه المعاصي بدون استحلال فأنت تسأل مسلم. نعم يا سليم. على ايش؟ كيف يعني؟ يقول من اين اخذت؟ لا ما هو اميران لانه لو كان اميران لم تنع الثاني. فاما ان يقال ان معاذ اراد ان يبين السنه وينزل بتأمين. لا الا انه امير او هو امير في الامر الذي فيه فقط. ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه: باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كف طيب. لقوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. باب الصدقة من كسب طيب. لقوله: أمر بالصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إلى قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أن
قول لا يقبل الله صدقة من غلول عبر البخاري بهذا التعبير موافقة للنص. ولا المراد كل ما أخذ بغير الحق وتصدق به الإنسان تقربا إلى الله عز وجل فإنه لا يقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. طيب. وقوله إلا من كسب طيب في رواية مسلم إلا من طيب، وطيب أعم من كلمة كسب طيب لأنها تشمل ما كان طيبا لكسبه ولعينه، وما كان خبيثا لكسبه أو عينه فغير مقبول. ثم استفسر المؤلف في الآيات وسبق الكلام عليه. نعم.
حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال: حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة.
نصف عندي صاحبها
ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. تابعه سليمان عن ابن دينار. وقال وقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث فوائد، منها أن الكف الخبيث لا يقبل من الإنسان إذا تصدق منه أو به، منه يعني ببعضه أو به كله، فإنها لا يقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فإن قال قائل ما تقولون في رجل اكتسب مال حرام ثم من الله عليه بالتوبة ثم أخرج هذا المال هل يتقبل الله منه؟ نقول في هذا تفصيل، إن أخرجه ليتقرب به إلى الله على أنه ملكه فإن الله لا يقبل، وإن أخرجه ليتوب به إلى الله تخلصا منه فإنه يثاب، لكن لا يثاب على الصدقة بهذا، وإنما يثاب على التوبة منه، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا قال قائل إذا كسب رجل مالا حراما ثم بنى به بيوتا للطلبة أو مساجد للمسلمين يصلون فيها، فهل تجوز السكنى بهذه البيوت؟ وهل تجوز الصلاة في هذه المساجد؟ أجواب في هذا التفصيل، إن كانت بعينها لم تجوز السكنى، يعني بمعنى أنه غصب عمارة ثم أسكنها الطلبة أو الفقراء فإنه لا تجوز السكنى فيها، لأن عين هذه العمارة ليست مملوكة لهذا الذي تصدق بها، والواجب عليه إيش؟ أن يردها إلى أصحابها. نعم لو تعذر معرفة أصحابها أو تعذر الوصول إليها فحينئذ لا بأس السكنى فيها، لأن لتعذر وصول هذه إلى أهلها. المسجد نقول إن كان قد غصب أرضا وبنى عليها المسجد فهنا لا تصلي في المسجد، بناء على قول كثير من العلماء إن الصلاة في أرض مغصوبة غير صحيحة. أما إذا كان كسب المال على وجه محرم ثم بنى به مسجدا فلا شك في جواز الصلاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت في الأرض مسجدا، وهذا شامل لكل أرض. وفيه أيضا إثبات اليمين لله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم يتقبلها بيمينه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كلتا يدي الله يمين، وورد ذكر اليمين والشمال. فهل نقول إننا لا نصف الله تعالى بأن له يدا شمالا، أو نقول إن الله يوصف بأن له يد يمين ويد شمال؟ الجواب الثاني، لأن يعني حديث صحيح، ومعنى قوله كلتا يديه يمين أن كلتا يديه خير وبركة ولا مزية لإحداهما على الأخرى كما هو الشأن في ذوي اليدين، فإن الإنسان يجب الفرق بين اليد اليمين واليد الشمال. فبين الله عز وجل بل بينت السنة أن الله تعالى له كلتا يديه يمين. وفيها أيضا وصف الله تعالى بأنه مربي لقول يربيها يعني ينميها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. وأفعال الله تعالى لا 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 تنتهي. ووصف الله تعالى بالأفعال ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون هذا مما وصف الله به نفسه، مثل قوله تعالى كن الله الذي أتقن كل شيء، مثل قوله تعالى لما يريد، فهذا لا شك في جوابه. الشيء الثاني أن يكون من الأفعال الدالة على الخير لكنها لم يرد وصف الله بها، فهذا أيضا يوصف الله به، ولكن لا يسمى، مثل صنع الله الذي أتقن كل شيء، فأثبت الله لنفسه صنعا وما أشبه ذلك. الثالث أن تكون الأفعال خيرا من وجه، شرا من وجه، أو كمالا من وجه، نقصا من وجه، فهذه لا يوصف الله بها الأطلاق، مثل المكر والكيد والخيانة، الاستهزاء، الخداع. الخيانة لا يوصف الله بها، أنا ذكرتها سهوا، الخداع والمكر والسخرية والاستهزاء، فهذه لا يوصف الله بها الأطلاق، يعني لا تقول إن الله ماكر فقط، مستهزئ، خادع، لا يجوز، بل تقيد كما جاءت به النصوص. بإيش؟ يقال خادع بمن يخادعه، ماكر بما ينكر به، بمن ينكر به، كما قال عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فصار هذه الأوصاف التي تكون مدحا في حال وقدحا في حال لا يوصف الله بها الإطلاق، بل يوصف بها في محلها. وفي هذا الحديث جواز تشبيه الشيء المعقول أو الشيء الغائب بالشيء الحاضر، لقوله كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو الفرس الصغير، ومعلوم أن الذي يربي فلوه سوف يحرص عليه غاية الحرص أن لا يناله نقص، فالله تعالى يربيها تربية تامة كما يربي الإنسان فرسه الصغير حتى تكون مثل الكلب. نعم. نعم. وفي البخاري أيضا.
نعم.
في مشكلة. أولا أثبت أن الحديث دال على ثبوت المدى. إيه؟ فإذا ما لكم؟ طيب لقلت لا أقوم حتى تقوم ثم قمت أنا، هل يلزم من هذا أن أقوم؟ لأن معنى الحديث انتفاء، معنى قولي لا أقوم حتى أقوم انتفاء قيامي قبل، ثم إذا قمت أنت فأنا بالخيار، فليس فيه نص صريح على إثبات الملل لله. لو قلنا انه صريح في ثبوته اذا مللنا ثبت ملل الله، فالجواب من وجهين، احدهما ان يقال ان ملل الله تعالى ليس كمللنا، نعم مللنا نتعب نفشل ونكثر، لكن ملل الله لا يلحقه شيء من هذا، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أرأيت الغضب؟ غضبنا نحن، تختل أفكارنا وتختل أفعالنا، أليس كذلك؟ حتى يفعل الإنسان ما يعده حموقا. وهل غضب الله كذلك؟ لا. إذا نقول إن لله مللا ليس كمللنا، الوجه الثاني أن بعض الناس قال إن مثل هذه العبارة يراد بها أن الجزاء من جنس العمل، فمتى عملتم فالله تعالى يجيبكم، لا يمل يعني لا يمنعكم فضله ما دمتم آمنين له. ولكن أسلم الطرق أن نقول إن دل الحديث على ثبوت الملل بمثل هذه الصيغة فهو ملل لائق بالله تعالى لا يماثل من المخلوقين، كما قلنا في الغضب إنه غضب لا يماثل غضب المخلوق. نعم يا محمد. نعم. الصحيح أن حجه ليس بباطل، لكنه لا شك أنه آثم، وذلك لأن الإنسان سوف يصير سواء كان مهمل أو غير مهمل، ولا علاقة للمال بالحج. نعم لو فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحج بمال الحرام صار هنا النهي واردا على الفعل فيبطله. فالصواب أن الصلاة في ثوب مغصوب وفي مكان مغصوب والحج بمال مغصوب والوضوء بمال مغصوب كلها صحيحة لكنه آثم. نعم. لا لا لا، عند طلبة العلم العامة ربما لو قلت لهم شيئا مفصلا لوقعوا في التمثيل، لأن عقله لا يدرك الجمع بين حقيقة الصفات وإنشاء التمثيل. بعض الطلاب يعني إذا بدأ بالتدريس ولو كان النقل يعني ما يدرون عن شيء يبدأ بالتفصيل. لا لا، احنا هذا المال، بل بعض الناس يتجرأ وقال إن يقوم بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن وأمسك بالقلم وقال هكذا، هذا يعني لو قطعت أصابعه لكان جيد. ما الذي أتراه من الله تعالى فاعل بالقلوب هكذا؟ لا ولا يمكن. أنا الآن يكون الشيء بين أصابعي، أحيانا بين الصنفر والإبهام، وأحيانا بين الصنفر والإبهام، وأحيانا بين المستوى والإبهام، وأحيانا بين السباب والإبهام. ما الذي أتراه من الله قال هكذا؟ الجرأة عظيمة والجريمة. ثلاثة. أيها